الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
أينما كنتم مستمعين نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات تتضمن مجموعة من الفقرات المتنوعة.
هذه الفقرات المتنوعة يرافقكم في تقديمها اليوم من وراء الميكروفون فيروس توفيق
وأدم جبير. صباح الخير أدم.
صباح النور.
ومعنا اليوم في التنسيق سليم فريني وعلى الإخراج ناجي عطية.
وعلى نشرات الأخبار مستمعينا يرافقكم اليوم نبيل شوفان، نبيل الذي يوافقكم بأولى النشرات الإخبارية ضمن صباح مونتي كارلو الدولية. نبيل صباح خير.
صباح النور آدم وفيروز، صباح خير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يستنكر عنف الاحتجاجات في فرنسا، والنقابات تحشد للاحتجاج الأضخم ضده للخميس الأسود. روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، وبلينكن يرى في التقارب بين الصين وروسيا زواج مصلحة. دعوات في مجلس الأمن إلى وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ومجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي في عمان. وأيضا في النشرة، الأمم المتحدة تقول إن عدد القتلى في مالي ازداد العام الماضي بنسبة 54%.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. في ظل ما خلفه مشروع إصلاح نظام التقاعد من تجاذبات سياسية غير مسبوقة وحراك شعبي فرنسي مرفق بالتظاهرات غلب عليها طابع التوتر مع الشرطة، لم يجد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بدا من محاولة البحث عن مخرج والتوجه بالحديث إلى الفرنسيين لإقناعهم بنهجه المثير للجدل حول قانون التقاعد، مقدرا دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام. سميرة والنبي.
قالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صراحة إن هذا الإصلاح ضروري ولا يسعده، لكنه التزم القيام به لصالح البلاد. وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية على دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وجدد ماكرون الذي استبعد أي احتمال تعديل وزاري أو حل للبرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد الحجج التي قدمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد، وأوضح من جانب آخر أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن تحظى بثقته لقيادة هذا الفريق الحكومي. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يسعى من خلال تطبيق هذه الإصلاحات إلى إعادة انتخابه.
أنا لا أسعى لإعادة انتخابي، لا أستطيع ذلك دستوريا، لكن بين استطلاعات الرأي والمصلحة العليا للبلاد أختار المصلحة العليا للبلاد. وإذا كان من الضروري أن أعاني من عدم الشعبية اليوم فإني سأتحمل ذلك.
من جانب آخر وخلال المقابلة التلفزيونية، ندد الرئيس الفرنسي بلا مبالاة بعض الشركات الكبرى التي حققت أرباحا كبيرة غير متوقعة، وطالبها بمساهمة استثنائية حتى يتمكن العمال من الاستفادة من هذه الأموال.
ما هي الخيارات التي من شأنها أن تتيح للرئيس ماكرون محاولة الخروج من الأزمة؟ سؤال طرحته الزميلة سميرة والنبي على الدكتور جواد بشارة الباحث السياسي المختص بالشأن الفرنسي.
لا توجد خيارات كثيرة أمام الرئيس الفرنسي للخروج من هذه الأزمة إلا مواصلة التحدي للإرادة الشعبية، أو أمامه حل آخر أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحاضر لكنه خيار مطروح للمناقشة خاصة من قبل المعارضة السياسية. وأمامه أيضا عملية تغيير للحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة أقرب لليمين الجمهوري، يعني اللي هم أتباع ساركوزي سابقا، اللي هم الآن موقف معارض لكنهم ليسوا مع المعارضة اليسارية، وبالتالي محاولة استقطابهم وربما تعيين رئيس وزراء من بين صفوفهم. يقال أنه سوف يستمر بإصراره على أنه محق في اختياره لهذا الإصلاح التقاعدي، محاولة أخيرة لإقناع الرأي العام الفرنسي بصحة توجهاته السياسية.
ولم تتأخر على كل حال النقابات في الدعوة إلى تجمعات، إضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات اليوم الخميس، معتبرة قرار اعتماد القرار إنكارا للديمقراطية. ومن المرجح أن تلجأ النقابات إلى سلاح شل الحياة الاقتصادية في البلاد وإغلاق الطرق والانتقال من تعطيل شحنات الوقود إلى توقيف المصافي السبع الفرنسية بالكامل. كما ستشهد اليوم حركة النقل اضطرابات كبيرة في المترو وفي شبكة السكك الحديد في تحرك وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بالخميس الأسود في باريس. لنستمع إلى هذا المتظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد.
آمل أن يستيقظ الناس وأن الذين لم ينزلوا إلى الشوارع سيلتحقون بنا وسيقولون لماكرون لا نريد إصلاحه ولا طريقة حكمه.
إذن كنتم بالاستماع إلى صوت متظاهر فرنسي ضد إصلاح نظام التقاعد. إلى أوكرانيا، حيث قصفت روسيا مبنى سكني بالصواريخ واجتاحت مدنا عدة بالطائرات المسيرة خلال الليل، فاستعراضا للقوة أدى إلى مقتل مدني وجرح عدد آخر. رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار خط الجبهة في باخموت. لنستمع إلى جزء مما قاله إلى الجنود الأوكرانيين.
اليوم يشرفني أن أشكركم على حماية بلادنا وسيادتنا. المهم هو الانتصار. بعد الانتصار سنعيد بناء وإعمار كل شيء بالتأكيد.
وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يودع صديقه ونظيره الصيني شي جين بينغ، وفي إشارة واضحة إلى الزيارة كتب زيلينسكي على تويتر: كلما حاول شخص سماع كلمة سلام في موسكو يصدر أمر آخر بمثل هذه الضربات الجوية الإجرامية. إلى ذلك شبه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقارب بين موسكو وبكين بزواج مصلحة، مشددا على أن بكين لم تزود حتى الآن موسكو بأسلحة فتاكة. وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال بلينكين: من الواضح أن روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة. وتابع الوزير الأمريكي قائلا: لست متأكدا من أن روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين يريدان نظاما عالميا، إنهما يريدان فوضى عالمية. على كل حال، فإن استضافة الرئيس الصيني في موسكو هذا الأسبوع كانت أكبر لفتة دبلوماسية يقدم عليها بوتين منذ أعلن الحرب قبل عام، وأصبح منبوذا من الغرب. الزعيمان أشارا إلى بعضهما البعض كصديقين عزيزين وتعهدا بالتعاون الاقتصادي. وإذا تركز هدف الزيارة على تعميق الشراكة، فإنها تضمنت أيضا نقاش مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا والتي دعمها بوتين، لكن بحذر في أي إطار يمكن وضع هذه الزيارة من أهمية. سؤال طرحته جيرة بن عدة على دكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية.
هذه الزيارة جاءت أعتقد من قبل الصين لكي تنقذ روسيا من الخسارة دون أن تضمن لها النصر، فقط لتبقيها على قيد الحياة كي لا تكون وحيدة في القطب الشرقي التي تريده الصين أن يكون الآن ربما حلفا غير معلن بين روسيا والصين، ولكن حلفا غير متوازن، أي أن القطب سيكون العالم الشرقي الصين وليست روسيا، وروسيا بمثابة الأخ الأصغر الذي يعتمد بشكل كبير على الصين. وهذه الزيارة بأن طبعا الصين تعلم بأنه إن جاء فصل الربيع واستطاعت القوات الأوكرانية في هجومها المضاد أن تحرر أراضيها ستكون انكسارة كبيرة ليست لروسيا إنما لكل النموذج الروسي. لذلك هذه الزيارة بظاهرها طبعا علاقات اقتصادية واستراتيجية وغير ذلك، أما الحقيقة هو جاءت لإنقاذ روسيا ومحاولتها عن التوغل في المزيد من الأخطاء.
وقدرت كيانات دولية يوم أمس أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستصل إلى 400 مليار دولار، أي ما يزيد بنسبة مرتين ونصف على الناتج المحلي للبلاد العام الماضي. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين. خلال أو ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، صوت مجلس الأمن أو مجلس النواب الأردني بالأسفل الأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ردا على استخدام الوزير الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية. الدكتور زيد عيادات وهو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اعتبر أن قرار البرلمان الأردني طبيعي يعبر عن غضب شعبي وحكومي في الأردن من السياسات الإسرائيلية. نستمع إليه.
موقف مجلس النواب اليوم هو تعبير عن حالة الرفض الأردنية الشعبية منها والرسمية لسياسات الاحتلال الاستفزازية ولتصريحات سوميتريتش وغيره من أعضاء الحكومة المتطرفة في إسرائيل. وكما قلت، هذا الموقف هو تعبير طبيعي ودقيق وأمين للغضب الأردني الشعبي والحكومي تجاه هذه السياسات. والمقصود منه أيضا توجيه رسالة إلى أن الأردن دولة قوية آمنة لا تهزها تصريحات الكيان الإسرائيلي ولا محاولاته زرع الفتنة داخل الأردن أو بين الأردنيين والفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية ما زالت بالنسبة للأردنيين مرة أخرى رسميا وشعبيا هي قضيتهم الأولى، وبدون التوصل إلى حل عادل إلى هذه القضية ستبقى المواقف الأردنية كما هي رافضة لكل سياسات الاحتلال والعدوان وسياسات الغطرسة والاستفزاز التي تقوم بها إسرائيل.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرضت إسرائيل لانتقادات متواصلة لمواصلة توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام تور وينسلاند لمجلس الأمن: أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية في هذه الفترة الحساسة، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام. في بيروت العسكريون المتقاعدون تظاهروا أمام السراي الحكومية وحاولوا اقتحام السراي وطلبوا بمطالبهم المحقة وهي رواتبهم على سعر الدولار. القوى الأمنية قابلتهم بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. تيريز جدعون مراسلتنا في بيروت نزلت إلى مكان الاعتصام واستقت لنا مجموعة من الآراء.
أنا العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي الدكتور عادل مشموشي. إن جئنا إلى هذه الساحة اليوم وسنأتي إلى الساحات مستقبلا طالما بقيت هذه المقاربات الهابطة الغير المجدية تتطلق خلفها الحكومات المتعاقبة.
أنا العميد المتقاعد الياس التوبجي من قوى الأمن الداخلي. بمختصر مفيد، معاشات المتقاعدين وعناصر الخدمة الفعلية والموظفين الرسميين لازم على السلطة السياسية أن تحسبها على سعر 15,000 اللي هو محدد هو السعر الرسمي.
نضال أكون مدير سابق بوزارة الطاقة، ما بدي أضيف على اللي قالوا الأصدقاء. اللي بدي أقوله، الحل لمعالجة الانهيار يتفضلوا ينزلوا على المجلس النيابي ويطبقوا الدستور وينتخبوا رئيس جمهورية ويشكلوا حكومة تتبنى مشروع إصلاحي للبلد على أكثر من جانب.
إذن شكرا لمراسلتنا في بيروت تيريز جدعون. في الأخبار، فككت الجزائر شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا ضمت 15 عضوا هم 9 سوريين و6 جزائريين. الرئيس تبون كان قال في لقاء مع قناة الجزيرة التابعة للحكومة القطرية إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة لا عودة. كيف تنظر المغرب إلى هذه التصريحات؟ لنستمع إلى محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط.
التصريح جاء يكرس مواقف اتخذتها الجزائر منذ عدة سنين، منذ أن أغلقت الحدود مع المغرب سنة 1964، وهذه النوعية من المواقف تتتابع واحدة بعد الأخرى. المغرب يتصرف في إطار سيادته الإقليمية وفي إطار مواقفه الثابتة من كل القضايا الراسخة، ويعتبر دائما أن هذه المواقف لا تهم الشعب الجزائري. هذه مواقف صادرة عن مؤسسة عسكرية يتحدث باسمها في التبون، وهي مواقف مكرسة واقعيا قبل أن تقال عنها أو بخصوصها هذه الكلمات. هي مكرسة واقعيا في الميدان، والجميع يتساءل ما هي الأسباب الحقيقية لمثل هذه المواقف.
وتستمعون في النشرات المقبلة إلى تفاصيل تقرير الأمم المتحدة حول ازدياد عدد القتلى في مالي العام 2022 بنسبة 54% مقارنة بالعام 2021. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي يستنكر الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، النقابات تحشد اليوم للاحتجاج الأضخم ضده. أسعة روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، وبلينكين يرى في التقارب بين موسكو وبكين زواج مصر.